أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين قال بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بعلم الأصول كلام فعلا في الحلقة الأولى قبل بيان الكلمة التمهيدية التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره نذكر ملخص عن المقدمة التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره قبل بدئه بالكلمة التمهيدية ملخص ما ذكره في المقدمة يتعلق ذكر في المقدمة أمور من جملتها المبررات لكتابة الحلقات لكتاب تأليف الحلقات ثم نبين بعد ذلك أنه الخصائص التي تتميز بها كتاب الحلقات الحلقة الأولى الثانية الثالثة أما بالنسبة إلى المبررات كما تعلمون على أنه علم الأصول فيه مراحل الطالب يدرس مراحل قبل الوصول إلى البحث الخارج المرحلة الأولى يدرسها الطالب في أول بدايته في السطوح نعبر عنها بالمدرسة بالمرحلة التمهيدية صح التعبير ثم بعد ذلك يتطور البحث عند الطالب ما قبل البحث الخارج أيضا يأخذ دورة ثم بعد ذلك يدخل البحث الخارج الطالب التالي أنه بعد إكماله الدورة حينئذ يكون مؤهل إلى ماذا؟ إلى الأبحاث العليا في الأصول جيد احنا كلامنا وين في المرحلة التمهيدية الأولى سابقا كان يدرس غير الحلقة الأولى يدرس على مثل على سبيل المثال انه معالم الأصول وما بعد معالم الأصول كمرحلة تأتي ماذا القوانين الرسائل ثم بعد ذلك الكفاية وصولا البحث الخارج السيد الشهيد قدس سره أراد أن يختصر هذه المراحل وهذا الوقت اللي الطالب يقضيه في قراءة تلك الكتب طبعا تلك الكتب هي أسمى الكتب في أو في وقتها لكن بالتالي كما يأتي إن شاء الله نبين ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في مقدمته على أنه كتب هذه الحلقات الثلاثة عوضا عن تلك الكتب لأسباب ومبررات المبرر الأول اللي ذكره السيد الشهيد قدس سره أن هذه الكتب تعد نتاجا أصوليا لما قبل 100 سنة يعني بمعنى أنه المعالم وغيرها الرسائل وكذلك القوانين والكفاية وغيرها وغيرها مهما الكتب كما ذكرت لكم أنها كتب سامية في وقتها لكن بعد ذلك حصل تطور في علم الأصول التطور كبير يعني تقريبا 100 سنة قرن فيه المدارس الثلاثة مدرسة المحقق النائيني مدرسة المحقق الأصفهاني وكذلك المحقق العراقي كلهم مدارس عظيمة هذه جاءت شنو؟ جاءت بعد صاحب الكفاية هذه المدارس صاحب الكفاية ما بالتالي أنه وكذلك صاحب الرسائل بالتالي ما كان هذا التطور موجود عنده في وقته لأنه هذه الكتب كما ذكر السيد الشهيد قدس سره أنها هو نتاج لما قبل 100 سنة بعد ذلك حصل تطور هذا التطور كيف بالتالي أنه الطالب يستطيع استيفائه والحصول عليه إذن نحن بحاجة لهذا المبرر بحاجة لكتابة كتاب في علم الأصول هذا الكتاب يبين لنا التطور الذي حصل ما بعد صاحب الكفاية قدس سره هذا المبرر الأول أما بالنسبة إلى المبرر الثاني لكتابة الحلقات أن الكتب المتقدمة هي لم تؤلف من قبل أصحابها للدراسة وإنما هي ذكرت لبيان الرأي وفرق بين أن يكون الكتاب كتابا دراسيا يراعى فيه مستوى الطالب كما وكيفا وبين كون أن الكتاب يكتب للعلماء لكي ماذا ينظروا ويحققوا فيما وصل إليه المؤلف من الأفكار الأصولية هذا واضح مبرر فرق بين أن الكتاب يكتب للتعلم ويأخذ بيد الطالب خطوة خطوة، وبين أن الكتاب يكتب لبيان الرأي. أغلب الكتب اللي الأصولية اللي التي تدرس في الحوزات هي لبيان الرأي، معالم وغيرها، وقولوا يا شنو بعد، القوانين، كذلك الكفاية، كذلك الرسائل، أنه نتاج علمي عظيم. ما أقول بالتالي أنه أسمى الكتب في وقتها وبالتالي هي مقبولة، ودليل قبولها أنها بقيت موجودة، ولكن الإنصاف أن الكتاب كتب لبيان الرأي، لا لبيان ماذا، لا 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 لا، ليس في مقام التعليم. وفرق بين الاثنين. نعم بها فيها هنالك فائدة، لكن الكتاب إذا كتب لأجل التعلم تكون فيه الفائدة أكثر وأكثر. جيد، هذا المبرر الثاني. وأما بالنسبة إلى المبرر الثالث الذي ذكره قدس سره في مقدمته، وهو أنه الفارق بالتالي، هذا قريب عن المبرر السابق، أنه لما كان الفارق الزمني بين الكتب المتقدمة وبين الثورة الأصولية قرابة القرن، لم تعد العناوين الأصولية السابقة تفي بما حصل للعلم الأصول من تقدم، اضطرقت قضايا جديدة كثيرة غير موجودة في الكتب القديمة، وإلى آخر كلامه. هذا أيضا من جملة المبررات، لكن هو بالتالي له علاقة وارتباط المبرر السابق اللي ذكرناه. حالة طبيعية أنه إذا كان هنالك فارق 100 سنة، حينئذ المباحث والمسائل الأصولية اللي موجودة قبل 100 سنة بالتالي لا تفي بماذا؟ لا تستطيع أن تفي بالتطور الحاصل بماذا؟ خلال هذه 100 سنة. فبالتالي علم الأصول يعني مو فقط أنه يعني بالتالي أنه يحتاج إلى مواكبة شنو؟ مواكبة التطور النظري. طبعا راح يجينا إن شاء الله أنه المسائل المستحدثة التي توجد حديثا هاي بالتالي ماذا؟ تلقي بظلالها على ماذا؟ على علم الأصول، وكذلك على علم الفقه، في أن ماذا؟ في أن يتوسع وأن يأتي بقواعد جديدة، لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون قضايا كلية وعاملا مشتركا في ماذا؟ في استنباط الحكم الشرعي. كل ما استحدثت المسائل، وجدت مسائل مستحدثة، كل ما إحنا نحتاج شنو؟ نحتاج أنه مسائل جديدة في علم الأصول، وبالتالي تطبيقات أيضا كثيرة في علم الفقه. هذا بالتالي إحنا بحاجة إلى مواكبة التطور. وغيرها من المبررات التي ذكرها قدس سره على الطالب أن يراجع ماذا في ما ذكره قدس سره في مقدمته. أما خصائص الحلقات، الحلقات لها خصائص ولها صفات بالتالي تختلف عن ماذا؟ تختلف عن بقية الكتب الأصولية. من جملتها إعداد الطالب إعدادا بالتالي لتهيئة دخوله الخارج على أتم وجه، وذلك من خلال مراعاة التطور الحاصل الآن اللي ذكرناه في علم الأصول. الطالب بقراءته لتلك الكتب مو معناه ما يستطيع أن يخوض غمار البحث الخارج، لا، يستطيع أن يخوض غمار البحث الخارج، لكن بمراعاة كتاب الحلقات بالتالي يستطيع أن يدخل البحث الخارج بقوة، ولا يستغرب من الأبحاث الحديثة والجديدة التي تطلق في البحث الخارج. يكون بعبارة أخرى يكون بموقف من الاستيفاء أكثر من غيره ربما. هاي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أنه كل حلقة من الحلقات هي مستوعبة لعلم الأصول بكامله، غايته أنها تختلف في الكم والكيف في القضايا الأصولية. مثلا في الحلقة الأولى هو في الواقع علم الأصول بتمام مسائله، ولكن بمقدار معين باعتبار أنه هو مرحلة تمهيدية. ثم بعد ذلك أكثر ما يكون في الحلقة الأولى أن أعتبرها فهرسة لعلم الأصول، ولكن أجمل فهرسة وأعظم فهرسة، ويبين المبادئ التصورية، تصورات علم الأصول، وبالتالي شنو الانتقال من كما يأتي إن شاء الله من بحث الأمارات، ما موجود في بحث الأمارات، إلى بحث الأصول العملية وصولا إلى التعارض، وهكذا يعطي صورة مبدأ مبادئ تصورية واضحة من خلالها الطالب يعرف على ويقف على المسائل الأصولية، وتصير عنده صورة جدا واضحة في ماذا؟ في علم الأصول. فرق الطالب يدخل مباحث علم الأصول هو ما يدري شنو الأبحاث وشنو الهدف بالتالي من دخول هذه المسائل ولأي شيء يصل، لأي شيء يصل. أنا أعتقد على أنه استطاع السيد الشهيد قدس سره في حلقته الأولى أن يعطي فهرسة جميلة مرتبة دقيقة عن علم الأصول، وبالتالي تعطي للطالب صورة إجمالية للمباحث الأصولية. جيد. وأما بالنسبة للحلقة الثانية، الحلقة الثانية مضافا إلى أنها تكمل الأبحاث اللي موجودة، ماكو إعادة، تكمل الأبحاث اللي موجودة في الحلقة الأولى، مع ذلك هنالك بعض الاستدلالات من هنا وهنالك على بعض المبادئ التصورية. وأما بالنسبة إلى الحلقة الثالثة، البحث فيها يكون أعمق، على يعني يكون في مقابل الكفاية، يكون أعمق كثيرا، إذ هنالك تدرج في علم الأصول من الحلقة الأولى للثانية وصولا إلى الحلقة الثالثة، من خلالها الطالب بعد إكماله وإتقانه واستيفائه للأبحاث اللي موجودة في الحلقة الثالثة يكون مؤهلا إلى ماذا؟ إلى دخول ماذا؟ مرحلة البحث الخارج. لعل الخاصية الثالثة ممكن أن نقول أن العبارات اللي موجودة في الحلقات هي عبارات وافية وسليمة، وبالتالي لم تكن بعيدة، يعني أنه لم تكن بعيدة عن ماذا؟ عن العبائر الأصولية القديمة. شنو الفارق؟ الفارق أنه هاي عبارة فنية جميلة، لكن بالتالي شنو؟ معقدة، ما بيها تعقيد لفظي، تعقيد لفظي ما موجود بيه، لكن بالتالي بعيدة، يعني الطالب إن يقرأها يستوحش عبارات الكفاية؟ لا، ما يستوحشها، حتى الطالب يبقى مع صلة ماذا؟ مع التراث العظيم، التراث اللي هو الكتب القديمة، بل هي مقاربة من حيث الروح، ولكن تتميز عنها بالسلامة والوضوح ووفاء المطالب وإلى آخره. مضافا أنه بالتالي إمكان الرجوع الطالب للكتب العلمية الأصولية، وبالتالي أنه مو فد شيء غريب عن ماذا؟ عن قولوياي عن العبائر القديمة، لكن قلت لكم أنه من دون تعقيد لفظي. الخاصية المهمة أنا أعتقدها على أنه بالتالي الحلقات كتبت في آخر حياته قدس سره، يعني بعد النضوج العظيم اللي وصل إليه السيد الشهيد قدس سره كتب الحلقات، وليس في بداية حياته أو مثلا من بعض طلابه، مع كل الاحترام والتقدير، ولكن بخطه وبقلمه الشريف في آخر حياته. هذا يعطي للكتاب مزية ويعطيه قوة فيما لو مثلا أنه في بداية تحصيله، وأنما كتب في آخر حياته مباركة. هذا شيء بسيط عن المقدمة، وأنا أحث الطلبة بشكل عام إلى الرجوع إلى المقدمة التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره، فإنها مقدمة جميلة جدا، وبالتالي يستفيد منها الطالب. هسه الآن نأتي إلى كلمة تمهيدية التي ذكرها قدس سره في بالتالي تمهيد للأبحاث الأصولية التي سيذكرها في الحلقة الأولى. ذكر على نحو الإجمال قدس سره أنه بالتالي مدى الحاجة لعلم الفقه في تحديد الموقف العملي تجاه التكاليف الشرعية، يبين ما هي الحاجة لعلم الفقه، ومن خلالها يبين ما موقع علم الأصول من علم الفقه. بالتالي أن هنالك تكاليف شرعية قد اشتغلت بها الذمة، وكيف بيان ذلك، ومن خلالها احنا نتضح، يتضح عندنا أهمية علم الأصول وموقع علم الأصول، أهمية علم الفقه وموقع علم الأصول من علم الفقه. بيان ذلك أنه بعد أن ثبتت وجوب، بعد أن ثبت وجوب المعرفة بالأدلة القطعية والإيمان بالمبدأ والمعاد، صار الشخص ملزما بامتثال التكاليف الشرعية بمقتضى عبوديته. هذا طبعا ثبت في علم الكلام على أن المعرفة واجبة، وقيمت الأدلة القطعية على ذلك كدفع الضرر وغيره من الأدلة التي ذكرت في باب علم الكلام. بعد ثبوت ذلك بالتالي أنه الشخص بالتالي وجوب المعرفة، معنى أنه بالتالي أنه شنو؟ ذمته مشغولة بوجود تكاليف شرعية ملقاة على عاتقه. جيد. وحيث أن هذه التكاليف التي نقطع بثبوتها، هذه التكاليف من أين جاءت؟ باعتبار إحنا إذا عرفنا وقطعنا على أن المعرفة واجبة، بالتالي لا بد من حصول هذه المعرفة، لا بد من ثبوت هذه المعرفة بالمبدأ ماذا؟ والمعاد. وحيث أن المكلف بالتالي الله سبحانه وتعالى خلقه في هذا العالم لأجل إفاضة الخير عليه، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادة الإنسان، ولكن شنو الفائدة؟ ترجع على نفس الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلقه إلى الجنة، ولكن حيث أن إكرام من لا يستحق الإكرام قبيح، توسط التكليف لرفع ذلك القبح. فنحن نقطع بأن هنالك تكاليف اشتغلت بها الذمة. زين، هذه التكاليف هل هي تكاليف ضرورية أم هي تكاليف نظرية؟ لا أشكال بأنها تكاليف ماذا؟ نظرية، وليست هي تكاليف ماذا؟ ضرورية، ليست هي تكاليف بديهية، الضرورات قليلة. فإذا نحتاج نحن إلى ماذا؟ نحتاج إلى متخصص ومدقق لمعرفة هذه التكاليف، تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى دراسة خاصة. من هنا نشأ علم الفقه لبيان واستنباط الأحكام الشرعية الإلهية. من اللي يزود علم الأصول؟ من اللي يزود علم الفقه؟ واضح من أين نشأ علم الفقه؟ نشأ علم الفقه بسبب ماذا؟ بسبب كون التكاليف هي تكاليف نظرية، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إمعان ونظر وتخصص، فاحتجنا إلى ماذا؟ من هنا نشأ علم الفقه، واحتجنا إلى الفقيه لبيان تلك الأحكام، وبالتالي يبين ما اشتغلت به الذمة. وحيث أن علم الفقه يستند على ركيزة جدا مهمة، وهو شنو؟ وهو ما وهو ذلك العلم الذي يزوده بالقواعد العامة. من خلال هذه القواعد العامة، بالتالي مع قواعد خاصة، يستطيع استنباط الحكم الشرعي. هاي القواعد العامة بالتالي تؤسس في علم الأصول، ومن هنا ولد علم الأصول، ومن هنا نشأ علم الأصول. علم الأصول يعطي الفقيه بالتالي القواعد العامة في استنباط الحكم الشرعي. نعم، الاستنباط بالتالي يحتاج إلى عناصر خاصة، يحتاج إلى تطبيق العناصر العامة، ويحتاج إلى استظهار العناصر الخاصة، ويحتاج كذلك إلى ماذا؟ إلى علم الرجال، علم الدراية، سائر العلوم. لكن بالتالي علم الأصول له الحظ الأوفر في استنباط الحكم الشرعي. من الذي يعطي هذه القواعد؟ التي يعطيها هي علم الأصول. هذا ما أراد أن يبينه السيد الشهيد قدس سره في كلمته التمهيدية. خلنا نقرأ العبارة. قال: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة. هنا شنو المقدمة قاعد يبينها؟ هنا اللي يبين ولادة علم الفقه، من نشوء علم الفقه، وكذلك نشوء علم الأصول. كيف نشأ هذان العلمان؟ بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي، ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. يريد أن يبين قدس سره على أنه الإنسان بالتالي مكلف بتكاليف، ويقطع بوجود هذه التكاليف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني بالتالي الإنسان لم يخلق بالتالي عبثا، هنالك تكاليف. هذه التكاليف الإنسان عند استيفائها حينئذ يكون مؤهل إلى ماذا؟ مؤهل بالفوز بالسعادة الحقيقي، اللي هو دخول الجنان. حيث أن هذه التكاليف هي تكاليف نظرية، فاحتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى متخصص في ذلك. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع، لكان تحديد الموقف العمل المطلوب تجاه الشريعة في كل واقع في واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولم أحتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة منها، هنالك عوامل بالتالي جعلت أنه شنو جعلت بالتالي الاحتياج إلى المتخصص والاحتياج إلى الفقيه، هي هاي اللي خلت الأحكام الشرعية أحكام نظرية وليست ماذا ضرورية بديهية. بعد الزمن منها، بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح كبير من الأحكام الشرعية واكتنافها بالغموض. هذا البعد الزمني له أثر، وبالتالي نصوص، هذه النصوص بالتالي مر عليها مئات السنين، تحتاج إلى متخصص في قراءتها، تحتاج إلى مدقق في قراءتها. المتخصص أقصد به الفقيه، مو فقط اللغوي. اللغوي لا يستطيع أن يقرأ النص الشرعي بما هو هو، النص الشرعي يحتاج إلى فقيه اللي هو أعرف بالنكات والممارسات الفقهية والنظر في الروايات وكثرة الموائع، يعني ثلاثة خبرة كذا سنة لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على ماذا؟ على تعيينه. يحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى فقيه حتى يبين لنا شنو الموقف. وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المسؤولية وهذه المهمة. نحتاج إلى متخصص في كل مجال حياتنا الآن، إحنا نحتاج إلى متخصص كذلك في معرفة الحكم الشرعي اللي نقطع بأنه موجه لنا ونقطع باشتغال ذمتنا به. نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى متخصص لبيان ذلك الحكم الشرعي، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه يمارس ماذا؟ يمارس إقامة الدليل، هذا شغل الفقيه، على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. هذا شو الشغل؟ يقيم الدليل على الحكم الشرعي، على التكليف الشرعي. وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه الآن راح يعرف لنا إياه، هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية استنباط الاستنباط بتعبير آخر. وتحديد الموقف، الفقيه يقوم بتحديد الموقف العملي. الفقيه يحدد الموقف العملي من خلال طريقين. الفقيه يبين ويحدد الموقف العملي من خلال طريقين. الطريق الأول هسه الآن هذا خل أبينه وبعدين نطبق العبارة. الموقف الأول، التحديد الأول هو عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمارات. والموقف الثاني عن طريق ماذا؟ عن طريق الأصول العملية. الفقيه يحدد الموقف العملي، يحدد الموقف العملي. شلون يحدد الموقف العملي؟ إما عن طريق الأمارات وإما عن طريق ماذا؟ الأصول العملية. الأمارات شنو فرقها عن الأصول العملية؟ يقيم الأدلة القطعية، يقيم الأدلة القطعية على ماذا؟ على شنو؟ على الحكم الشرعي. يقيم الأدلة القطعية، يقول هذا الدليل يدل على الحكم الشرعي، وهذا يدل على الحكم الشرعي، وهكذا. هذا بالنسبة للأمارات اللي يراعى فيه جنبة الاحتمال وجنبة الكاشفية. أما الأصل العملي، الأصل العملي يبين الموقف لا من حيث الكشف عن الحكم الشرعي، وإنما من باب رفع الشك عند الحيرة بالحكم الشرعي. يقول لي أنت إذا الآن هذا الموقف ما عندك دليل وما عندك طريق للحكم الشرعي، ما عندك طريق وما تبقى متحير، بالتالي هنالك عندنا أدلة وردت يعني من الشارع تقول لرفع الحيرة، تقول أنت إذا شككت بين أن هذا الشيء حلال أو حرام فابني على أنه ماذا؟ حلال. كل شيء لك ماذا؟ حلال، حتى تعلم بحرمتي. هذا المعبر عنه بالشنو؟ الأصل العملي. إذن يستك الفقيه طريقين لمعرفة الموقف العملي، إما أنه عنده طريق للحكم الشرعي، هسه هذا الطريق يتمثل بالرواية، يتمثل بالسيرة، سيرة المتشرعة، سيرة قولوا وياي العقلاء، يتمثل بإجماع، يتمثل بتواتر إلى آخره، يتمثل بدليل عقلي. وإذا ما عنده طريق لمعرفة الحكم الشرعي، يأتي دور ماذا؟ الأصول العملية التي هي جعلها الشارع لرفع الحيرة عند الشك في التكليف الشرعي.
يعني ما تعرف شنو؟
هسه راح يجينا إن شاء الله أنه بالتالي الوقوف على هذه المصطلحات، الإمارات اللي هي الأمارات اللي هي في الواقع شنو؟ طريق للحكم الشرعي، كالرواية مثلا، خبر الواحد وغيره. وأما الأصل العملي، الأصل العملي لا، مو طريق للحكم الشرعي، وإنما شنو؟ يبين الموقف العملي عند الحيرة، عند يعني شنو الحيرة؟ عند عدم وجود الدليل الشرعي. خلينا نقرأ العبارة. قال: وتحديد الموقف العملي بدليل، الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، تعيين الحكم الشرعي يعني أنه الحكم الشرعي كذا. الآخر مو تعيين الحكم، لا، تحديد الوظيفة. مرة أقول لك حكمك الشرعي كذا، ومرة أقول لك وظيفتك كذا. تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو نعبر عنها بالأدلة المحرزة، إذ يحرز بها الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى، الأسلوب الثاني اللي هو شنو؟ الأصول العملية، بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي، إما يحدده عن طريق شنو؟ عن طريق الإخبار عنه، وإما عن طريق ماذا؟ تحديد الوظيفة. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، من هنا راح يبين أنه كيف نشأ علم الأصول، وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه. فكان هنا شو المعنى؟ وجد نشأ علم الأصول. يقول هو عنده طريقين الفقيه، الطريق الأول والطريق الثاني. بس هذا شنو؟ الطريق الأول وكذلك الطريق يحتاج إلى قواعد. هذه القواعد من أين تنشأ وأين تبحث؟ تبحث في علم الأصول، من هنا نشأ علم الأصول. تعريف علم الأصول يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.